أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات، وإلا فذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية. في بحث الأمس بينا بأنه لا بد من النظر في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لنرى أن الإمام هل هو بصدد نفي الصفات مطلقا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأي صفة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، وذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق، قال أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه عالم معناه أنه ليس بجاهل، إذن لا نثبت صفة العلم للحق تعالى، وإنما ننفي عنه ما يقابل العلم وهو الجهل. هل هذا هو مراد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن الإمام ليس بصدد ذلك، وإنما بصدد أن يقول أن له صفات، ولكن صفاته تعالى ليست من قبيل المحمول بالضميمة، وإنما من قبيل الخارج المحمول، يعني ليست الصفة لها وجود غير وجود ماذا؟ الموصوف. أنتم قرأتم في محله أن الصفة إذا كانت زائدة على الموصوف تكون عرضا، فيكون لها وجود في نفسها نعم لغيرها وهو الموصوف، هذا هو الوجود العرضي، ولكن له وجود في نفسه، ولذا سمي المحمول بالضميمة، يعني هناك شيء وراء الموصوف وجودا، لا شيء وراء الموصوف مفهوما. الإمام سلام الله عليه هل هو بصدد نفي الصفة مطلقا بنحو السالب بانتفاء المحمول، يعني الشيء موجود، الله موجود ويمكن أن يتصف، إلا أنه ماذا؟ لا يتصف، لأن بعض الأعلام بعد ذلك سيتضح حملوا هذا الكلام على نفي الصفات من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا أبينه بعد ذلك لأنه فيه نكتة دقيقة. إذن كلام الإمام وكمال الإخلاص له نفي الصفات، هل هو نفي الصفات مطلقا بنحو السالبة بانتفاء المحمول، أو نفي الصفات بمعنى نفي الصفات الزائدة يعني المحمول بالضميمة لا الخارج المحمول؟ قلنا بالأمس أنه يوجد كلا الاحتمالين في كلام الإمام، وارد الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. لابد أن نرجع إلى الكلمات اللاحقة للإمام، الفقرات اللاحقة لكلمات الإمام، لنرى أنه بصدد نفي الاحتمال الأول أو لإثبات الأول أو لإثبات الثاني. تعالوا معنا إلى صفحة 135 من الكتاب حتى نقرأ الخطبة. قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. التفتوا جيدا لهذه الأدلة: أولا، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. سؤال: متى يشهد الصفة أو تشهد الصفة أنها غير الموصوف، والموصوف أنه غير الصفة؟ إذا كان أحدهما زائدا على الآخر، هذا يشهد أنه غير ذاك وذاك يشهد أنه ماذا؟ غير هذا. أما إذا كانت الصفة بنحو الخارج المحمول، هل يشهد أحدهما على الآخر أنه غير الآخر؟ لا يشهد على ذلك. لماذا؟ لأنه وجود واحد. متى يكون الموصوف شاهدا على أنه غير الصفة؟ ومتى تكون الصفة الشاهدة على أنها غير الموصوف؟ إذا كان هذا وجود في نفسه وهذا وجود ماذا في نفسه، هذا له نحو من الوجود وذاك له نحو من الوجود زائد عليه. والشاهد على هذا التفسير أن الإمام سلام الله عليه مباشرة بعد أن ذكر هذين الدليلين والبرهانين قال: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومتى يكون الوصف قرينا؟ إذا كان زائدا على الذات يكون قرينا، أما إذا كان عين الذات لا يوجد هناك قرين ومقترن أساسا، لا يوجد شيئان سالبة من انتفاء الموضوع. إذن هذا شاهد آخر. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، التفتوا جيدا، هذا الشاهد الرابع. ومن قرنه فقد ثناه. ومن الواضح التثنية إنما يتصور في زيادة الصفة على الموصوف، أما في عينية الصفة للموصوف لا توجد هناك ماذا؟ أي تثنيتين. ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه. خب ما معنى جزأه؟ يعني أنه هذا كان مركبا فيقول جزء منه الموصوف وجزء منه ماذا؟ الوصف. مثل أنت عندما تقول الماء بارد الجدار أبيض، مركب من ماذا؟ مركب من أصل الجدار ومن البياض الذي هو وصف زائد على الجدار. ومن جزأه فقد ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد ماذا؟ فقد جهله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مركب أو بسيط؟ بسيط. فإذا قلت بالتركيب فقد عرفته أو جهلته، جهلت الحق سبحانه وتعالى. ومن فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه. هسا عمو من أن تكون هذه الإشارة إشارة حسية أو أن تكون إشارة ماذا؟ إشارة عقلية، لأن الحق سبحانه وتعالى كما ليس كمثله شيء حسان، ليس كمثله شيء ماذا؟ عقلان. يعني لا يمكن الإشارة العقلية إليه فضلا عن الإشارة ماذا؟ عن الإشارة الحسية. ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزلا. هذه بعد واضح، التفتوا لي جيدا أن زيادة، التفتوا إلى هذه النقطة. سلام الله عليك يا أمير التوحيد. الإمام يقول إذا قلت بزيادة الصفات على الذات ها تنتهي إلى الوحدة العددية للحق سبحانه وتعالى، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، لأنه آخر المطاف يقول ومن حده فقد عده، يعني جعل وحدته وحدة. إذن إخلاص التوحيد له أن تكون وحدته عددية أو غير عددية. يعني بعبارة أخرى الإمام سلام الله عليه يقول وكمال توحيده الإخلاص له. سؤال يا أمير المؤمنين، إذا ما معنى الإخلاص في التوحيد؟ يقول ألا تقول أن وحدته ماذا؟ عددية. تقول ما المحذور؟ يقول لو قلت بزيادة الصفات على الذات للزمت وحدة ماذا؟ للزمت وحدة عددية، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا هو بيان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلهذا عندما يأتي سيد الطباطبائي يقول هو الفاتح لباب التوحيد، إشارة إلى هذه الخطب التي صدرت من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ومن حده فقد عده، ومن قال فيما بعد، هذه أبحاث أخرى لا علاقة لها بصميم البحث. نعم، في خطبة أخرى إذا يتذكر الإخوة قلنا فيما سبق أن الإمام سلام الله عليه قال ومن عده فقد أبطل أزله، يعني إذا صارت وحدته عددية بعد لا يمكن أن يكون واجب الوجود. لماذا؟ لأنه يكون مسبوق بالعدم، وبيانه ذكرناه في أبحاث سابقة، بعد هنا لا نقف عند ذلك. الآن تعالوا معنا إلى الكتاب، اليوم شو نطبق عبارة. قال أراد به بنفي الصفات، أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات، يعني الصفة لها وجود في نفسه والموصوف له وجود في نفسه، فيكون العلاقة بينهما علاقة المحمول، ماذا؟ علاقة المحمول بالضميمة. إخواني هذا البحث أيضا عرضنا له مفصلا فيما سبق، قدنا عندنا مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى الوجود الخارجي، المرتبة الثانية التحقق أو الثبوت النفس الأمري، المرتبة الثالثة المفاهيم الحاكية عن الحقائق النفس الأمرية. الحقائق النفس الأمرية شيء وراء الوجود الخارجي، لأن الحقائق النفس الأمرية أو الوقائع النفس الأمرية أو الثبوت النفس الأمري أوسع من الثبوت والوجود الخارجي، وهذا ما أوضحناه مفصلا فيما سبق. نحن عندما نقول أن الصفات غير الذات لا نقول أن الصفة غير الذات مفهوما فقط، لا لا لا، نقول أن الصفة يعني صفة العلم غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة الحياة، وصفة الحياة غير صفة غير وجود الذات حقيقة الذات. هذه مختلفة متعددة مفهوما وماذا؟ وواقعا بحسب الواقع النفس الأمري، وإن كانت موجودة في الوجود الخارجي بوجود ماذا؟ بوجود واحد. لذا نحن في مرتبتين أو ثلاث نقول بالاختلاف بين الذات والصفات، وفي مرتبة نقول ماذا؟ بالعينية. العينية مرتبطة بالوجود الخارجي، أما على مستوى الواقع النفس الأمري، على مستوى المفهوم، على مستوى الألفاظ، فهناك تخالف وتغاير بين الذات وبين الصفات. قال وجودها التي وجودها أي الصفات غير وجود الذات، وإلا فذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية، يعني بحسب الوجود الخارجي، وجود واحد علم كله، نور كله، قدرة كلها، حياة كلها، فذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية. وعندما نقول نعوت كمالية إخواني الأعزاء لا يروح إلى ذهنكم النعوت الكمالية الإمكانية، بل النعوت الكمالية ماذا؟ الواجبية. وإلا قرأنا في الفصوص أن الحق تعالى كما هو منزه عن النقائص الإمكانية هو قدوس عن الكمالات، ماذا؟ عن الكمالات الإمكانية، تفصيله تقدم في محله. قال مصداق لجميع النعوت الكمالية والأوصاف الإلهية من دون قيام أمر زائد بذاته، كما قال الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أنه معنى زائد قائم ماذا؟ قائم بذاته، وهذا الذي نفاه المعتزلة. لماذا؟ باعتبار أنه لو قلنا هناك أمر زائد قديم قائم بذاته للزم تعدد القدماء. قال من دون قيام أمر زائد بذاته تعالى فرض ذلك الأمر الزائد، فرض أنه صفة كمالية له تعالى، فعلمه وقدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره، هذه هي ماذا؟ هاي الصفات السبعة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هاي الصفات المعروفة. فعلمه وقدرته وإرادته فقط لم يضف إليها الكلام، على خلاف في مسألة الكلام أنه من الصفات الذاتية أو لا، كلها موجودة بوجود ذاته الأحدية، مع أن مفهوماتها متغائرة. لا فقط مفهوماتها متغايرة، مفهوماتها بما لها من المحكيات النفس الأمرية، فإن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، لا فقط مفهوما معنا في الذهن بل بحسب الواقع النفس الأمري، وإن كان العلم والقدرة موجودان بوجود واحد، يعني كلها موجودة بنحو ماذا؟ الخارج المحمول، كلها تنتزع من وجود واحد، مع أن مفهوماتها متغائرة ومعانيها متخالفة، فإن كمال الحقيقة الوجودية إذا كان هناك وجود كمال ذلك الوجود أن يكون واجدا لكل هذه الكمالات، وإلا لو كان فاقدا لبعض هذه الكمالات فهو يكون بعد واجد، يكون مركبا، لو يكون بسيطا يكون مركبا من وجدان شيء وفقدان شيء، فيكون مركبا من وجدان وفقدان الذي هو شر التراكيب. فإن كمال الحقيقة الوجودية في جامعيتها، فإن كمال في هذه خبر إنه، فإن كمال الحقيقة الوجودية في جامعيتها للمعاني الكثيرة، ولكن ماذا؟ مع البساطة، مع وحدة الوجود. قوله هسه الآن بعد أن انتهينا من هذا الكلام، بلي لا أنا ما لا أنا ماكو أحدية واحدية بذاك المعنى، بعد ذلك سيشير وإن شاء الله نعلق عليه، بعد ذلك سيميز بين الواحدية والأحدية، الآن بشكل عام ده يتكلم، يعني هاي الواحدية والأحدية كذا هذه من اصطلاحات العرفاء، حتى في الروايات احنا ما عندنا اصطلاح الأحدية والواحدية، هذه اصطلاح مختص بالعرفاء. قال في جامعيتها للمعاني الكثيرة الكمالية مع وحدة الوجود. قوله التفتوا جيدا، بأي دليل أنت قلت بأنه الإمام سلام الله عليه بصدد نفي الصفات الزائدة لا بصدد نفي الصفات مطلقا؟ يقول قوله عليه السلام لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، إشارة إلى برهان نفي الصفات، لا يقول إشارة إلى برهان نفي الصفات العارضة الزائدة، مو إشارة إلى برهان نفي الصفات مطلقة العارضة. هسه سواء فرضت تلك الصفات قديمة كما يقوله الأشاعرة أو حادثة كما يقول ماذا الكرامية، فإن الصفة إذا كانت عارضة كانت مغائرة للموصوف بتلك الصفة، وكل متغائرين في الوجود إذا كل تغاير أحدهما مع الآخر، التفتوا لي جيدا البرهان الذي يشير إليه، خب إذا تغاير يقول يلزم التركيب لأنه ما به الاشتراك وما به ماذا؟ وما به الامتياز، إذا صار متغايرين متمايزين خب مشتركان في شيء، هذا وجود وهذا ماذا؟ وهذا وجود، خب تغايرهم في ماذا؟ أنه الوجود الأول لا يملك العلم وهذا الوجود الثاني ماذا؟ هو العلم، إذن الوجود الأول الذي هو الموصوف فيه علم أو لا يوجد فيه علم، ببركة هذه الصفة يريد أن يتصف بأنه ماذا؟ عالم، إذن هو عالم أو ليس بعالم، أحسنتم، وهذه جهة الامتياز، ما أدري واضح يور كيف أنه يريد يستدل. يقول إذا صار متغايرين فيوجد ما به الاشتراك، هذا وجود وهذا ماذا؟ وجود، ويوجد ما به الامتياز، ما به الامتياز ما هو؟ هذا علم وهنا لا يوجد علم، في الموصوف لا يوجد علم، في الصفة ماذا؟ هو العلم، إذن يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم كل واحد منهما أن يكون مركبا مما به الامتياز وما به الاشتراك، يعني من قبيل الجنس والفاصل، الجنس ما به الاشتراك والفصل ما به الامتياز. لا يقول قائل فما المحذور؟ أنتم مرارا ذكرتم لنا أن ما به الامتياز مآله إلى ما به شنو؟ الاشتراك. ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. الجواب أنه في المقام لا يمكن تطبيق هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه أساسا هناك عندما نطبق القاعدة نطبقها عند أعلى وأسفل، يعني أن الأعلى واجد لكل ما يوجد عند الأسفل وزيادة، والأسفل ماذا؟ لا يوجد عنده كل ما يوجد عند الأعلى. وفي المقام ليس كذلك، فإن الذات وهي الموصوفة فاقدة للعلم، والصفة فاقدة واجدة للعلم. لا يعقل أن نقول أن الذات واجدة ماذا؟ لكمال الصفة. يقول وكل متغايرين في الوجود، فكل منهما متميز عن صاحبه بشيء ومشارك له بشيء آخر. المشاركة أين؟ في الوجود. الامتياز أين؟ أنه الموصوف فاقد لهذه الصفة، والصفة واجدة ماذا؟ لتلك الصفة، وذلك لاشتراكهما في الوجود. يعني الصفة والموصوف مشتركان في الوجود، بعد ماذا؟ ومتمايزان في شيء آخر. ومحال هنا، ومحال أن يكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك. هنا محال أن يكون ماذا؟ كذلك. بأي بيان؟ تعالوا معنا إلى صفحة 141، صفحة 141 السطر الثاني، حاشية رقم حاشية السبزواري. على أن كون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في مراتب الوجود إنما يجدي نفعا أين؟ في البسائط، إذا كانت المرتبة العالية جامعة في ذاتها لوجود ماذا؟ لوجود السافل. وأما إذا كانت المرتبة العالية كما في المقام فإن الذات فاقدة ماذا؟ فاقدة لصفة العلم. وأما إذا كانت فاقدة كما هو مقتضى الزيادة، يعني زيادة الصفات على ماذا؟ لأن الذات عندما نقول صفة العلم زائدة على ذاتها، يعني الذات واجدة للعلم أو غير واجدة؟ غير واجدة. وأما إذا كانت الذات العالية فاقدة كما هو مقتضى الزيادة فلا، يعني لا يمكن أن نقول أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، إذ يلزم بناء على ذلك، بناء على الزيادة، إذ يلزم التركيب من الوجدان والفقدان. ولذا تجدون قال ومحال أن يكون جهة الامتياز عين ماذا؟ عين جهة الاشتراك. وإلا لو كان جهة الامتياز عين جهة الاشتراك ما فرض أنهما اثنان، ليس ماذا؟ ليس باثنين، وإنما هو واحد. وإلا لكان الواحد بما هو واحد كثيرا، بل الوحدة بما هي وحدة بعينها كثرة، هذا محال. إذن هذا البرهان، إذن لابد، يعني نتيجة البرهان متقدم، أن يكون كل منهما، يعني من الصفة والموصوف، إذا كانت الصفة زائدة على الذات، إذن فلا بد أن يكون كل منهما مركبا من جزء به الاشتراك وهو الوجود، وجزء به ماذا؟ به الامتياز، وهو أن هذا فاقد للعلم وهذا واجد للعلم، وجزء به الامتياز، فيلزم التركيب في ذاته، فيلزم التركيب في ذات الواجب. وقد ثبت أنه ماذا؟ هذا في الأبحاث السابقة، وقد ثبت أن الحق تعالى بسيط الحقيقة، هذا خلف. وإليه الإشارة بقوله عليه السلام فمن وصفه إشارة إلى أنه المراد نفي زيادة الصفات على الذات، فمن وصفه فقد قرنه، وإذا قرنه بغيره عفوا فمن وصفه فقد قرنه إلى قوله فقد جهله، أي من وصفه بصفة زائدة فقد قرنه بغيره في الوجود، وإذا قرنه بغيره في الوجود فقد جعل له ثانيا ماذا؟ في الوجود. وكل ما، مو وكل ما، أي مو شرطية، وكل ما فرضه ثاني اثنين فقد جعله ماذا؟ ها؟ مركبا ذا جزئين، بأحدهما يشاركه في الوجود، وبالآخر يباينه ماذا؟ يباينه. فكلامه عليه السلام إذ هو منبع علوم المكاشفة ومصدر أنوار المعرفة نص على غاية تنزيهه تعالى عن شوب الإمكان والتركيب نقطة. فيلزم من هذا التنزيه والتقديس إلى آخره، هذه فيلزم خلوها. إذن إلى هنا اتضح لنا إخواني الأعزاء بشكل واضح وصريح بأنه الإمام سلام الله عليه ليس بصدد نفي الصفة مطلقا عن الواجب، وإنما هو بصدد نفي الصفات الزائدة عن الحق سبحانه وتعالى، لأنه إذا قلنا بصفة زائدة على الحق يلزم ماذا؟ يلزم إثبات القدماء المتعددين. وهذا هو نفس المحذور مع الأسف الذي وقع به الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أيضا إنما التزم بأن هذه الصفات الثبوتية نرجعها إلى صفات سلبية، قال إذا أبقيناها على صفات ثبوتية يلزم تعدد القدماء. شوفوا التأثر بنظرية من؟ بنظرية المعتزلة، أن المعتزلة والأشاعرة، وهذا يكشف لك على أنه هاي المباني الفلسفية كيف تحل المشكلة. تصور إما أن نثبت له الصفة وصفته زائدة ماذا؟ على ذاته، وإما أن ننفي عنه ماذا؟ الصفة. هذا المعنى بشكل واضح وصريح في توحيد الصدوق، هاي الطبعة اللي موجودة عندي في صفحة 148، يعني في آخر الباب 11 من كتاب التوحيد، باب صفات الذات وصفات الأفعال. قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رضي الله عنه: إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها. إذا قلنا الله قادر يعني ليس ماذا؟ ليس بعاجز. فمتى قلنا أنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت، ومتى قلنا أنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل، ومتى قلنا أنه سميع نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم، ومتى قلنا بصير نفينا عنه ضد البصر وهو العمى، ومتى قلنا عزيز نفينا عنه ضد العزة وهو الذلة، ومتى قلنا حكيم نفينا عنه ضد الحكمة وهو الخطأ، ومتى قلنا غني نفينا عنه ضد الغنى وهو الفقر، ومتى قلنا هسع على الخلط الموجود في هذه بين الصفات الذاتية والصفات ماذا؟ والصفات الفعلية، ومتى قلنا عدل نفينا عنه الجور والظلم، ومتى قلنا حليم نفينا عنه العجلة، ومتى قلنا قادر نفينا عنه العجز. ولو لم نفعل ذلك، التفت لي جيدا، ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه من الأزل، لأنه تصور أنه إذا أثبتنا الصفة قديمة فتكون القدماء ماذا؟ متعددين. وهي نظرية ماذا؟ نظرية الأشاعرة. هي نظرية الأشاعرة، قالوا بأنه إذا أثبتنا له أننا نثبت له صفات وصفات معاني زائدة ماذا؟ زائدة على ذاته. قال ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه، ومتى قلنا لم يزل حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا حكيما غنيا ملكا حليما عدلا كريما، فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته. منين جاءت أن الحكيم والملك والحليم والعدل هذه من صفات الذات؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ على أي ضابط يتكلم؟ على ضابطة كلامية، على ضابطة فلسفية، على ضابط آخر؟ المهم الآن لا نريد أن ندخل في هذا البحث مع الشيخ الصدوق. قال فلما جعلنا نفينا ضدنا أثبتنا أن الله لم يزل واحدا لا شيء معه. يعني إذا قلنا أن هذه الصفات الثبوتية ثابتة له أثبتنا معه في الأزل شيء، إذن لا طريق لنا إلا أن نرجعها إلى أمور ماذا؟ إلى أمور عدمية. أما نحن ماذا نقول؟ نقول لا، أيضا نثبت له ولا نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ ولا يلزم من الإثبات وجود شيء معه في الأزل. لماذا؟ لأنه ليست من الخارج المحمول وإنما من المحمول بالضميمة. متى يكون معه شيء في الأزل؟ إذا فرض أن هذه الصفات زائدة على الذات، يعني من المحمول بالضميمة. جيد، خب هنا يأتي السؤال. أنتم إلى هنا خلي ذهنكم، أنتم إلى هنا قلتم أنه يستحيل أن يكون معه في الأزل شيء بنحو المحمول بالضميم، وإلا لو قلتم هناك وجود آخر ولو وجود عرضي يلزم أن القدماء ما يصيرون، بعبارة أخرى يلزم تعدد القدماء ويلزم الشرك، لأنه الإمام سلام الله عليه قال وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له ما هو؟ نفي الصفات. لماذا؟ لماذا نفينا الصفات؟ قلنا باعتبار أنه بمجرد أن يأتي وجود ثاني يلزم ماذا؟ يلزم التعدد، بعبارة أخرى يلزم ماذا؟ يلزم الشرك. مو هالشكل؟ هسه ما الفرق بين أن يكون هذا الوجود الثاني في عرضه أو أن يكون في طوله؟ أكو فرق لو ما أكو فرق؟ الجواب حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني أنت لو فرضت وجود ثاني له ولو في طوله مخلوق له أيضا يلزم أن يكون له ماذا؟ ثاني. ما أدري النقطة التفت إليها لو لا التفتوا لي جيدا. يقول بأنه أنتم نفيتم صفة زائدة على الذات، قلتم لأنه لو كان هناك وجود ثان للزم ماذا؟ للزم الشرك. وهذا الوجود الثاني أعم من أن يكون في عرضه وهو صفته أو أن يكون ماذا؟ في طوله وهو مخلوقه. إذن الذين يقولون بأن المخلوق البينونة بينه وبين الحق بينونة عزلة، هؤلاء أيضا ماذا؟ ولذا صار بصدد أن يقول أن هذه المخلوقات ليست البينونة بينونة صفة بل بينونة عزلة بل بينونة ماذا؟ بينونة الصفة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولذا قال وليس فيلزم من هذا التنزيه والتقديس. مرارا ذكرنا في الفصوص وغير الفصوص أن التنزيه أعم من التسبيح والتقديس، والتسبيح هو التنزيه عن النقائص الإمكانية، والتقديس هو التنزيه عن الكمالات إمكانية. يعني التسبيح هو التنزيه عن الجهل، والتقديس هو التنزيه عن علم زيدين وعن عدل زيدين وعن وجود زيدين. قال فيلزم من هذا التنزيه والتقديس اللا موجودة لموجودة بالحقيقة سواه، وإلا لو وجد وجود ثاني ولو كان مخلوقا له للزم ماذا؟ للزم المحذور. ولذا الحكيم السبزواري في الحاشية يقول يعني لا ينتقض البرهان بمغايرة الموجودات معه تعالى، إذ المغايرة صفتية لا عزلية. لو كانت البينونة بينونة عزلة للزم الإشكال، ولكن البينونة بينونة ماذا؟ بينونة صفة. يعني يرجع الكلام إلى الوحدة ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية للوجود. قال وفيلزم من هذا التنزيه والتقديس أن لا موجود بالحقيقة سواه، وهذه الممكنات ما هي؟ مو موجودات أخرى بينه وبينها تعالى وبينه تعالى وبينها بينونة عزلة، بل هي شؤون وجوده. قال وهذه الممكنات من لوامع نوره وعكوس أضوائه، يعني هذه ماذا؟ يعني هذه مظاهر أسمائه وصفاته، شؤون أسمائه وصفاته. وقد مرت الإشارة إلى أن غاية التوحيد يعني كمال التوحيد أن يكون له ثاني أو لا ثاني له، أن لا يكون مو لواجب الوجود لا ثاني له، بل الوجود لا ثاني له، يعني لا شريك للوجود، لا شريك له في حقيقة الوجود، مو لا شريك له في واجب الوجود. إلى أن غاية التوحيد توجب أن يكون الواحد الحقيقي كل الأشياء، فهو الكل في وحدته. يعني ماذا؟ يعني بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ولهذا عقب هذا الكلام الذي في نفي الصفات بقوله عليه السلام ومن أشار إليه فقد حده، يقول بأن الإمام سلام الله عليه يقول لو كان هناك موجود ثان للزم أن يكون الحق ماذا؟ محدودا بحد، وحيث أنه ليس بمحدود إذن يوجد موجود ثاني أو لا يوجد؟ تقول لعد الممكنات أوهام، يقول لا، وإنما هي شؤون ذلك الوجود الواحد الحقيقي، يعني وحدة الوجود وشؤون ذلك الواحد. يقول ولهذا عقب هذا الكلام الذي في نفي الصفات بقوله عليه السلام ومن أشار إليه فقد حده إلى آخره، أي ومن أشار إليه بأي إشارة كانت، حسية كانت أو عقلية، بأن قال ها هنا أو هناك أو كذا وكذلك. يعني عندما تضع يدك على هذا الشيء تقول بعد هذا ممكن، هذا مو واجب. يقول إذن جعلت الأول ماذا؟ جعلت الحق محدودا. عندما تضع يدك على أي شيء وتقول بعد هذا ممكن وليس بواجب، إذن الواجب انتهى في حد، الآن بدأ دور من؟ دور الممكن. ومن هنا تجد بأنه هؤلاء يقولون أساسا لابد أينما تضع يدك وفكرك وحسك فهو ماذا؟ فهو هناك، وهو معكم أينما كنتم. وقت معنا يعني مو مع السماء، مو مع الأرض، مو مع الماء، مو مع الجنة، لا، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها ماذا؟ لا بمزايدة. هاي القاعدة الكلية السيالة، أنه الله سبحانه وتعالى داخل لا خارج، لا، هو داخل في عين الخروج وخارج في عين دخول، من قبيل أنه ماذا؟ أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لا دخول محض ولا خروج محض، بل هو دخول في عين الخروج وخروج في عين الدخول. قال بأن قال ها هنا أو هناك أو كذا وكذلك، فقد جعله محدودا بحد خاص. وإذا جعله محدودا ومن حده بحد معين فقد ماذا؟ فقد جعله معدودا، أي فقد عده، أي جعله واحدا بالعدد لا واحدا بالحقيقة. وقد ثبت في الأبحاث السابقة في مباحث التوحيد، وقد ثبت أن وحدته الحقة ليست مبدأ الأعداد وواحد الأفراد والآحاد، وهو ماذا؟ وهو محال، يعني محال أن يكون ماذا؟ معدودا. وعلى هذا يجب ألا يكون محصورا في شيء. مو من حقك أنه تعين موقعه تقول هو على رأس السلسلة، هو ماذا؟ هو مبدأ الخلق، خلق الصادر الأول، ثم ماذا بعد؟ هو موجود في موضع الصادر الأول وما موجود، حده انتهى، وهكذا خلقني وبعد ذلك دوره ماذا؟ انتهى. نعم أقدرني، وإلا هذا الفعل فعلي حقيقة فعل الله، تقول بالطول بالانتساب لأنه خلقني، نقول هذا أيضا ماذا؟ فعله. هذا محدودية، هذه محدودية، وهذه تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى المعدودية. وعلى هذا يجب أن لا يكون محصورا في شيء ولا يخلو عنه شيء، فلا يكون في أرض ولا في سماء، أما ولا يخلو عنه أرض ولا سماء، كما وردت في أحاديث كثيرة هذه الحقيقة، كما ورد في الحديث، بغض النظر أن أحاديث واردة من طرقنا أو من طرق الآخرين، لو دليتم بحبل على الأرض السفلى لهبط ماذا؟ لهبط على الله، لأنه داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة، في علوه ماذا؟ دان، وفي دنوه عال. ولهذا قال عليه السلام: ومن قال فيما فقد ضمنه، جعله مضمونا محدودا، ومن قال علامة فقد أخلى منه مكانا آخر، تصديقا لقوله تعالى: هو معكم أينما كنتم. هو معكم هذه مو فقط مربوطة بالإنسان، وإنما مربوطة بجميع الموجودات، وهو معكم أينما كنتم. وقوله: ما من نجوى ثلاثة، هذا يحتاج إلى بيان يأتي، والحمد لله رب العالمين.